أجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن
بين العلم والإيمان.
إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد مالك الملك، خلق الإنسان علمه البيان، خلق كل شيء فقدره تقديره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. أنعم على الإنسان فخلق له الكون ومدد له الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرث فيها الجبال ألا تميد بهم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في كل بقاع الأرض بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا في هذه الحلقة مع آيات من آيات الله، فيها إعجاز لو دل على شيء إنما يدل على قدرة الله المطلقة سبحانه وتعالى، وعلى نعمه على البشر وعلى الكون كله التي لا تحصى ولا تعد. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك سبحانه وتعالى. خلق كل شيء للإنسان. فلقاؤنا في هذه الحلقة لنرى قدرة الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا ومنه وكرمه. لقاؤنا مع والأرض مددناها، أن نبدأ حديثنا لنرى ماذا وصل إليه العلم في هذا النحو. فنجد أن الناسا أعلنت في ديسمبر 20 من العام الماضي، أي منذ حوالي 3 أسابيع أو أكثر قليلا، أنها خصصت بعثة تسمى بعثة كاليبر حتى تصل إلى حجم الأرض الأولي. ما هو حجم الأرض في بداية نشأة الأرض؟ وهي في ذلك تنهج نهج المحاكاة، فهي تنظر إلى مجموعة تشابه المجموعة الشمسية لترى ما هو حجم الأرض. ونرى في هذه الصورة الواضحة أمامنا كاليبر 20 اي وكاليبر 20 اف. كاليبر 20 اي حجمه اقل من حجم الارض، تقريبا 87% من حجم الارض، بينما كاليبر 20 اف اللي هو الاخير هنجده ان هو حجمه اكتر من حجم الارض بقليل، 1.3% من حجم الارض. ولكن بالرغم من كل امكانيات الناس وبالرغم من عدد العلماء الذين جندوا لهذا المشروع لم يصلوا إلى حجم الأرض. ولقد هدانا الله سبحانه وتعالى ومن الله علينا أن نصل إلى هذا الحجم، حجم الأرض الأولي. وهذا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن فضله علينا. فلننظر كيف بدأ الإعجاز العلمي بالقرآن بين الأمس واليوم. فالإعجاز العلمي بدأ منذ عشرات السنوات الآن، وندين بالفضل لرواد هذا الاهتمام، على سبيل المثال للحصر الشيخ عبد المجيد الزنداني والأستاذ الدكتور زغلول النجار والأستاذ الدكتور هارون رحية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ولهم منا كل تقدير وكل احترام. لكن هذه الحقبة كانت تتسم بالتبعية أكثر من الريادة، فإذا ما ظهرت نظرية علمية في الغرب أو الشرق وتتفق مع فهم آيات القرآن الكريم أبرزها مفكر الإسلام وعلمائه، لكننا اليوم نأخذ الريادة ونسبق الأمم في نظرية لم يسبقنا إليها أحد، لا في الشرق ولا في الغرب. نظرية إنما من الله علينا بها من فهمنا لآيات القرآن الكريم وما أنعم الله علينا به من علم، ويدعمها مسلمات علمية لا تقبل الجدل أو الشك. الأمر الثاني أننا لابد أن نلحظ أن نهج القرآن الكريم إنما يتناول بعض القضايا في آية أو بضع آيات في سورة واحدة، مثل قضية الدين في سورة البقرة، كما أن من نهج القرآن الكريم أن يتناول بعض القضايا في آيات عديدة وفي صور متعددة، كما في قضية المواريث وقصة سيدنا موسى وقصة سيدنا إبراهيم. تتكامل الصورة تكاملا واضحا إذا ما جمعنا كل هذه الصور المتعددة، لأن كل منها يبرز أحد الزوايا المتعددة للقضية. رغم أن كل مجموعة من الآيات في صورة واحدة هي جزء كامل لا يعلوه ولا فيه نقص ولا تقصير، وهذا هو النهج الذي انتهجناه في هذا العمل بإذن الله تعالى. موضوع حلقتنا قبل أن نبدأها لابد أن نتحدث أن الأرض هي عبارة عن قشرة أرضية تعلو طبقة منصهرة تسمى طبقة المنتل، ثم طبقتي اللب الخارجي والداخلي كما نرى في هذا الفيلم. فهذه هي طبقة القشرة، ثم طبقة المنتل اللي هي الطبقة المنصهرة، ثم اللب الخارجي، ثم اللب الداخلي. ولنرى ماذا في كتاب الله عن هذا. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف ثم في سورة الرعد آية 3 إذ يقول الله سبحانه وتعالى إلهي إلهي الكون، لما يا ربي ذكرت مد الأرض في آيتين يكاد يكون التطابق بينهما كاملا، كما جاء في سورة الحجر آية 19 وسورة قاف آية 7، ثم ذكرت مد الأرض مرة ثالثة في سورة الرعد. سبحانك، ما خلقت هذا باطلا، ما يفعل الله شيئا اعتباطا أو عشوائيا، حاشا لله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى مد الأرض في أكثر من في ثلاث صور لينبهنا مدى أهمية هذه القضية، مد الأرض. قبل أن نقول ماذا يعني علميا مد الأرض، لنرى ماذا تناولت كتب التفاسير هذه الآيات. ففي كتب التفاسير مثل ابن كثير والقرطبي والطبري والزمخشري يقولون أن مد الأرض مقصود بها بسط الأرض، فمددناها أي بسطناها، أي جعلها الله منبسطة. أما العلماء المعاصرون جزاهم الله عنا خير الجزاء، أمثال الشيخ الشعراوي وسيد قد والدكتور زغلول النجار، يروا أن مد الأرض، أن مددناها تعبير عن كروية الأرض. فاصل ونعود إلى حضراتكم بإذن الله وحوله إن شاء الله.
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور.
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من حيث انتهينا إن شاء الله. نقول أن ابن كثير والزمخشري والطبري والقرطبي يقولون أن مددناها بمعنى بسطناها، فجعل الله الأرض منبسطة. أما الشيخ الشعراوي وسيد قطب والدكتور زغلول النجار يروا أن مددناها تعبير عن كروية الأرض، إذ أن الأرض أصبحت ممتدة لا نهاية لها، فهي ممتدة للنظر والخطى، فإذا ما صار إنسان من نقطة ما واستمر في السير عاد إلى نفس النقطة. وجزاهم الله عنا كل خير. لكن المعنى اللغوي لكلمة مددناها أي زدناها، زاد الله فيها، وهذا هو المعنى في معاجم اللغة العربية كلسان العرب والقاموس المحيط والوسيط. فكيف يا ربي مددت الأرض؟ كيف زاد حجمها؟ نجد الإجابة في قول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. وما علاقة مد الأرض بدحيها؟ نجد أن كلمة دحاها في معاجم اللغة العربية تعني ملأها وحشاها ووسعها، فدحى الأرض أو دحى الرجل بطنه، أي أكل حتى امتلأت واسترسلت، أي زادت في الحجم. ودحى الله الأرض أي ملأها وحشاها وزاد حجمها. ولكن بما يا رب ملأتها؟ وبما حشيت الأرض؟ ولما دحيت الأرض؟ هذا ما نحاول أن نعرفه في قول الله سبحانه وتعالى: فمنذ أمد بعيد، لا مع السلايد، كانت الأرض كروية كاملة الاستدارة يكسوها قشرة صلبة لا بحار فيها ولا محيطات ولا أي سطح مائي أيا كان. فأنزل الله سبحانه وتعالى الحديد، فأنزل الله سبحانه وتعالى الحديد. وقد تعرضنا إلى الإعجاز العلمي في إنزال الحديد في حلقة سابقة، وأن إنزال الحديد كان معجزة تخضع له الرقاب، ويعلم الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى على الكون. وذكرنا أن الحديد لم يكن جزءا من الأرض ولا من المجموعة الشمسية، فالشمس ذاتها لا تقدر على تكوين ذرة حديد واحدة، فالحديد أتى للشمس كما أتى للأرض من الفضاء الخارجي كما ذكرنا في حلقة سابقة. فكان ينزل الحديد إلى الأرض ليسبب ثقوب في القشرة الأرضية حولها كثير. حول هذه الثقوب كثير من التشققات، فملئت الأرض بالحديد، وهذا هو دحي الأرض. وما كان دحي الأرض أن يكون إلا بعد أن خلقت السماوات وفتقت إلى سبع سماوات. فإذا دخل الحديد إلى باطن الأرض إلى لب الأرض زاد حجم اللب، فزاد الاتساع بين الشقوق لتظهر الطبقة المنصهرة تحت القشرة الأرضية. هذه هي الطبقة المنصهرة التي نراها، التي كانت تحت القشرة الأرضية، فتظهر هذه الطبقة. وكلما سقط إلى لب الأرض حديد أكثر زاد حجم الأرض أكثر وأكثر، وامتلأ اللب بالحديد، حتى صار 90% من حجم هذا اللب من الحديد، وهو ما يمثل أكثر من 30% من كتلة الأرض.
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن.
وتحدثنا في الحلقة السابقة عن بأس الحديد في ذرته، ولماذا الحديد ولم يكن النيكل في داخل اللب، وتكلمنا عن المجال المغناطيسي للحديد ودور الحديد والكائنات الحية ودور الحديد في النبات، ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى الحديد 90% من لب الأرض. ولكن كيف توصلنا إلى حجم الأرض الأولي؟ فالأرض نصف قطرها هو 6356.8 كيلومتر، وهذا هو القطر الأصغر، نصف القطر الأصغر. وأما لب الأرض فنصف قطره 3928 كيلومتر، هذا يعني أن حجم لب الأرض 2.54 × 10^11 كيلومتر مكعب. إذا ما نظرنا إلى أن الكرة الأرضية أكثر من ثلثها حديد، فإذا أخذنا هذا الثلث من كتلتها فكان وزن الحديد أو كتلة الحديد في الأرض 1.8 تقريبا في 10^24 كيلوغرام. هذه الكتلة لابد أن يقابلها حجم، إذن فحجم الحديد في الأرض هو 2.28 × 10^11. هذا الحجم موجود في لب الأرض، هذا هو حجم الحديد داخل لب الأرض. فإذا طرحنا حجم الحديد الموجود في لب الأرض من حجم اللب كله لحصلنا على حجم لب الأرض بدون حديد، أي حجم لب الأرض قبل أن ينزل الحديد إلى الأرض، ولو وجدناه 2.63 × 10^10 كيلومتر مكعب، أي عشر حجم اللب الحالي. من هذا نستطيع أن نحسب مساحة سطح الأرض الأولية، لنجد أن مساحة سطح الأرض الأولية هي 2.32 × 10^8. هذا لأننا حسبنا أن نص قطر الأرض الأولي هو 4287 كيلومتر، أي أقل من نصف قطر الأرض الحالي بحوالي 2100 كيلومتر. وبالتالي مساحة سطح الأرض الحالي أكثر من ضعف مساحة سطح الأرض الأولي، وحجم سطح الأرض الحالي أكثر من 3 أضعاف حجم سطح الأرض الأولي، لأن حجم سطح الأرض الأولي 3.3 × 10^11 كيلومتر، بينما حجم الأرض الحالي 1.1 × 10^12، يعني أكثر من 3 أضعاف. يعني العملية في منتهى البساطة، بنقول إن الحديد ما هوش جزء من الأرض، الحديد يمثل ثلث كتلة الأرض. طب ثلث كتلة الأرض دي حجمها دي ايه؟ شند هذا الحجم من حجم الأرض نصل إلى حجم الأرض الأولي قبل إنزال الحديد. هذه هي النظرية ببساطة شديدة. فلقد دحى الله سبحانه وتعالى الأرض بإنزال الحديد، قلنا حدحاها يعني ملأها وحشاها، واتسعت، ملأها فاتسعت أو حشاها فاتسعت. فالله سبحانه وتعالى قد ملأ الأرض وحشاها بالحديد. هذه صورة تبين كيف حدث هذا. فالحديد ينزل إلى الأرض فيصطدم بالقشرة الأرضية الصلبة فيحدث ثقوب وتشققات التي تظهر أمام حضراتكم بالخطوط الحمراء، والثقوب هي المساحة الحمراء الكبيرة دي. ثم يدخل الحديد إلى لب الأرض فيزيد حجم اللب فيزيد حجم الأرض ككل، ويتوالى إسقاط الحديد ويدخل إلى لب الأرض فيزداد حجم اللب وتزداد حجم الأرض إلى أن تصل إلى الحجم الحالي. هنا نرى أن هذه التشققات التي حدثت عند نزول الحديد إلى سطح الأرض إنما كونت حدود القارات التي نراها الآن، وهذه التشققات التي ظهرت التي كانت تظهر بالخط الأحمر هنا ابتدت تكبر وتكبر وتكبر فكونت الأحواض للمحيطات والبحار. ما احنا قلنا في الأول ان سطح الأرض كان كتلة متصلة لا بحار فيها ولا محيطات. طيب كيف جاء الماء الذي يملأ هذه البحار والمحيطات؟ نرى ان عند ظهور الطبقة المنصهرة تحت سطح الأرض تظهر الطبقة المنصهرة فيخرج منها أبخرة وغازات وتيرتها عالية، لأن هذه الطبقة المنصهرة تتعرض لبرودة فيخرج منها الأبخرة والغازات. هذه الأبخرة والغازات تصعد إلى أعلى وتتكثف عند السماء الدنيا لتعود إلى الأرض في صورة أمطار. وهكذا أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض ماءها، الماء خرج في صورة بسيطة غازات وأبخرة من الطبقة المنصهرة داخل الأرض وصعد إلى السماء الدنيا فتكثف. وبسقوط هذه الأمطار على القشرة الصلبة للأرض تفتتت القشرة الصلبة، وهذا هو طحي الأرض، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى والأرض وما طحاها. ننظر مرة ثانية إخراج ماءها. تتصاعد الغازات والأبخرة وتتكثف في السماء الدنيا ثم تعود في صورة أمطار لتبرد سطح الطبقة المنصهرة الظاهر تبريدا سريعا فتكون منه الطبقة البازلتية التي هي قيعان المحيطات. وتفتت القشرة الأرضية فيخرج منها أملاح متعددة وبنسب تركيز مختلفة تأخذها هذه المياه وتغسلها لتملأ البحار والمحيطات. لذلك نجد أن الطبقات السفلى أو عند قيعان المحيطات هنا حنرى مرة ثانية إنزال الحديد ودخوله إلى باطن الأرض.
Thank you.
يظهر هذا الفيلم كيف تم مد الأرض بعد إنزال الحديد، وكيف تكونت البحار والمحيطات. سبحان الله. فسبحان الله الذي خلق لنا الأرض ومددها وأخرج منها ماءها، وبإخراج مائها الذي سقط في صورة أمطار تفتتت به سطح القشرة الأرضية، تكونت التربة وتم غسلها من الأملاح التي بها فأصبحت صالحة للزراعة، فأخرج منها مرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها سبحانه وتعالى، وملأ بهذه المياه المحملة بالأملاح البحار والمحيطات. هذا الفيلم يوضح لنا لماذا تغير صورة الأرض من كرة كاملة الاستدارة إلى شكل القطع الناقص، أي يزداد قطر الأرض في اتجاه عن الاتجاه الثاني، فقطر الأرض في اتجاه يزيد عن الاتجاه الآخر ب 42 كيلومتر. وهذا أيضا يوضح لنا كيف استقر الحديد الهابط من الفضاء الخارجي إلى لب الأرض. ذكرنا في البداية أن الأرض قشرة أرضية صلبة تعلو طبقة منصهرة، فالحديد عندما نزل إلى الأرض كانت له قوة ديناميكية كبيرة حتى إذا اصطدم بالأرض خرقها وسبب فيها هذه الثقوب وهذه التشققات التي تحدثنا عنها، ثم استمر. ولو لم تكن هذه الطبقة المنصهرة لاستمر الحديد في النفاذ من كل أقطار الأرض، لكن هذه الطبقة المنصهرة خلقها الله سبحانه وتعالى لتمتص هذه الطاقة الديناميكية التي يمتلكها الحديد عند سقوطه، فيستقر الحديد في لب الأرض. سبحان الله، خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء وأحسن كل شيء صنع سبحانه وتعالى. هذا هو الله العلي القدير. لنرى في هذا الفيلم أيضا كيف حدث هذا المد مرة ثانية. ولنرى كيف أصبحت الأرض وكيف هيئها الله سبحانه وتعالى. فعندما زاد قطر الأرض في اتجاه عن القطر الآخر وملئت البحار والمحيطات وأرسى الله الجبال في الأرض كي لا تميد بالبشر، أصبح الليل والنهار، وأصبح الخريف والشتاء والربيع والصيف. سبحان الله، لو لم يكن هذا ما مالت الأرض عن محورها ب23 درجة ونص، وما كان الليل والنهار، إنما كان ليلا صرمديا أو نهارا صرمديا على الأرض. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن يكون هذا على الأرض، إذ يجعل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين، فما من طرفة عين إلا وتجد فيها من يسجد لله أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يسبح الله أو يحمده ويشكره. فسبحانك ربي رب العزة، سبحانك خلقت كل شيء فأحسنت كل شيء صنعا. نأتي إلى الخلاصة لأن لم يبقى إلا دقائق. فها هو الله سبحانه وتعالى قد أنزل الحديد ودحى به الأرض ومددها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها ثم الجبال أرساها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فهو الغفور الرحيم. إن أصبت فمن الله، فهو الذي من علي بهذا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله أسأل العفو والغفران. وأترككم في رعاية الله وأمنه، ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين